ويقترب السيد القائد بنا من محراب الإمام الخميني بخصوصية مفرطة، ويحكي لنا تفاصيل ذلك الزاهد العابد الذي وضح للناس حقيقة الدنيا السيئة ونظرته إلى النعم الإلهية، فيقول:
لقد كان الإمام الخميني في الوجه الخاص بحياته الشخصية والخاصة إنساناً زاهداً وعارفاً ومنقطعاً عن الدنيا. طبعاً المقصود هو الدنيا السيئة، وقد كان سماحته يعبر عن الدنيا السيئة بأنها الشيء الذي بداخلكم، مظاهر الطبيعة هذه، الأرض والأشجار والسماء والاختراعات وأمثال هذه الأمور ليست ضمن الدنيا السيئة، هذه نعم الله وينبغي تطوير هذه الأمور. الدنيا السيئة هي تلك الأنانية وذلك الطمع والشعور بالتعلق داخل الإنسان. لقد كان الإمام الخميني منقطعا عن هذه الدنيا بشكل كامل. قد يكون الإنسان جالسا بين الجدران الأربعة في منزله ولا شأن له بهذه الدنيا ولا شأن له بالناس ولا يتعرض للامتحان، لكنه تقي. وفي حالة أخرى قد يكون مثل الإمام الخميني بتلك العظمة وفي قمة الشهرة العالمية، إذ إن هذه الثورة كانت نتيجة لإرادته وحزمه، ويتمتع بهذه المحبة من الناس المستعدين لموافقته على أعماله كلها، لكنه ينتهج مسار الزهد والتقوى بهذا الشكل. لقد لاحظت في حياة إمامنا الخميني الجليل رضوان الله تعالى عليه أنه عندما كان يلقى إليه حمل عظيم من دون سابق إنذار كان يقوي نفسه بالارتباط والتواصل المعنوي والقلبي. كان سماحته لا يلتقي بأحد عادة في شهر رمضان،
كان الإمام الخميني يرتقي بعبادته، وكلما ارتقى بالعبادة حتى آخر لحظة في عمره. ويحدثنا السيد القائد عن روحيته المميزة وتهجده في الليل وبكائه وعن روحه الجميلة، فيقول:
يشهد الله أنني بعد كل شهر رمضان كنت ألمس عند زيارة الإمام الخميني أن الإمام ارتقى أكثر من السابق في شهر رمضان هذا، وحلق وابتعد عن المادة أكثر من السابق. كنت أرى بوضوح أن سماحته بات أكثر نورانية، وبسبب هذه النورانية بقي سماحته صلبا وثابتا كالجبل حتى آخر لحظات عمره. سن العجز هو عادة مرحلة الضعف والانحطاط الجسدي والروحي لدى الإنسان، والشاب قوي من الناحية الروحية والجسدية، إلا أنه ينبغي أن يربط هذين الأمرين بالله عز وجل لكي لا يتزعزع شيء في داخله. كان من أصحاب الخلوات والعبادة والبكاء في منتصف الليل، ومن أصحاب التضرع والدعاء والارتباط بالله عز وجل، ومن أهل العرفان والشعر والروحانية والأمور المعنوية والمشاعر الجياشة. سألت الإمام الخميني مرة: أي الأدعية المعروفة يجعلك تشعر بأنس أكبر أو أن سماحتك تعتقد به أكثر من سائر الأدعية؟ فقال بعد التأمل: دعاء كميل والمناجاة الشعبانية. عندما ترجعون إلى هذين الدعائين، وعلى الرغم من أن سائر الأدعية مثل أبي حمزة الثمالي أو دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة أو الأدعية الكثيرة الأخرى هي نوع من الارتباط بالله عز وجل، إلا أنكم تلمسون في هذا الدعاء وهذه المناجات حالة الاستغفار والإنابة والاستغاثة والتضرع لله عز وجل بأسلوب عاشق. دعاء كميل هو أيضاً مناجاة مع الله جل وعلا، ويجسد علاقة المحبة والعشق بين العبد والمعبود، وهو الأمر الذي كان يجعل قلب إمامنا الجليل منيراً.
وحقاً إنه كالشمس المنيرة على قلوب مريديه، وتحولت توصياته الروحية إلى مسلك للعابدين. وكيف لا وكان يرجع الأمر كله لله، ويكمل السيد القائد لنا عنه وعن علاقته المتينة بالله وبالقرآن والدعاء فيقول:
كانت المعارف القرآنية حية في قلب الإمام الخميني. كان الإمام يتلو القرآن كثيراً، وكان الأنس بالقرآن من بين الأعمال التي يقوم بها سماحته. عندما كنا نزوره كان القرآن بيده في العديد من الأحيان، وكان منشغلاً بالقراءة. فليرحم الله السيد الحاج أحمد الخميني، إذ كان يقول في الأيام الأخيرة: لم تكن المناديل الورقية تكفي لمسح دموع الإمام. كان السيد أحمد الخميني يقول لي هذا بشكل خاص. كان يقول: كنا نجلب لسماحته منشفة لكي يجفف بها دموع عينيه. انسكاب دموع العجوز الذي يبلغ من العمر 90 عاماً أصعب من انسكاب دموع شاب يبلغ من العمر 25 أو 30 سنة، كما أن أعمال ذلك العجوز كانت عجيبة وشبيهة بأعمال الشباب، فقد كان ظرفه للدموع كظرف الشباب للدموع أيضا. هذه الأمور كلها اكتسبها الإمام الخميني من العمل والتقيد بالدين والتقوى وإطاعة أوامر الله عز وجل. وكان سماحته أيضا يصرح بهذا المضمون في كلماته فيقول: كل ما لدينا هو من الله. كان يعد كل شيء من الله، وكان مصهورا في الإرادة الإلهية ومنغمسا في الحكم الإلهي. لقد نصر الله الثورة. الله هو من ألف بين قلوب الناس. كان ينظر إلى كل شيء من المنظار الإلهي، وكان عاملا بالأحكام الإلهية. بالتالي أشرع الله عز وجل أمامه أبواب رحمته.
هذا المعلم الصالح والقدوة الحسنة الذي قدم نموذجاً لكل من عاصره عن كيف يكون القائد. فيقول السيد القائد بعد شكر الله على أنه عاصر الإمام الخميني:
عندما زرنا الإمام الخميني الجليل، وكان سماحته قد اجتاز امتحان الحكم الصعب ضمن أصعب المراحل، رأينا أن سماحته مقارنة مع القدوة الأساس أقرب وأفضل الناس إلى تلك القدوة. لا أرغب في الادعاء بأن إمامنا الخميني كان كأمير المؤمنين عليه السلام، لا، لم يكن إمامنا يساوي ذرة تراب من نعل ذلك العظيم. فآلاف الأشخاص مثل الإمام الخميني ليسوا في مستوى يخولهم أن تتم مقارنتهم مع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب أصحابه قائلاً: إنكم لا تقدرون على ذلك، أي إنكم لا تستطيعون أن تتصرفوا مثلي. لكن على الرغم من امتلاكه الخصائص البشرية ما عدا امتلاكه العصمة، كنا للإنصاف نرى إمامنا الجليل أقرب الناس إلى ذلك النموذج والقدوة. كان قريباً جداً ويوحي بالشبه كثيراً. كان بالإمكان رؤية وجه تلك الشخصيات العظيمة في سلوك هذا الرجل وعمله. عندما تزورون منزل الإمام الخميني، ذلك الإمام الذي يفضله الناس على أنفسهم وأبنائهم ووجودهم، ترون أن حياته هي حياة الأناس العاديين نفسها، أو حياة الذين يعيشون مستوى متدنيا من الحياة. سجادته كسجاداتهم، طعامه مثل طعامهم، ومشاكل عيشه هي كمشاكلهم، ويعيش الضائقة نفسها. إذا كان ينقص الناس النفط الأبيض، كنت تجد أن منزل الإمام أيضا ينقصه هذا النفط، وهو متوافر بكمية قليلة. وإذا كان الموفر للناس من بعض البضائع والمستلزمات قليلاً، كان الإمام يعيش تلك الضائقة نفسها، وكان ذلك النقص ملموساً في منزله. كان في مرتبة واحدة مع أهله وشعبه. طبعاً النموذج الأرقى والأبرز هي حياة أمير المؤمنين عليه السلام، الذي كان يقول: أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ كانت حياة أمير المؤمنين عليه السلام من حيث المأكل والملبس والمسكن في أدنى المستويات التي كان يعيشها الناس، وهذا الأمر خاص بأمير المؤمنين عليه السلام. في لقاء مع الإمام الخميني الجليل رضوان الله تعالى عليه، قلت لسماحته: لو أننا بقينا نشكر الله عز وجل إلى الأبد على إرسالك في زماننا لأنقصنا شكره على ذلك. لو أننا لم نرى هذا الإمام ونقل لنا قصصا حوله فيما بعد لما استطعنا إدراك الأمور بشكل صحيح، لكننا رأينا الإمام عن قرب. قلت لسماحته يوما: إننا لو سمعنا بهذه الخصائص أو نقلوها لنا لما كنا قادرين على أن نتخيلها بشكل صحيح. كم علينا أن نشكر الله على أننا نرى هذا النموذج الحي أمامنا، فلنتقرب منه.